قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البكران يجلدان وينفيان. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب ثم لم تزل تلك السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أقول البخاري رحمه الله: باب البكران يجلدان وينفيان. لما فرغ البخاري رحمه الله من بيان حكم الزاني إذا كان محصنا أو الزناد إذا كانوا محصنين سواء كانوا رجال أو نساء، انتقل إلى بيان حكم الزناد إذا كانوا غير محصنين. والمحصن هو الذي تزوج، غير محصن هو الذي لم يتزوج، ما حصل له الزواج والوطأ بعقد صحيح، فهذا هو الفاصل بين المحصن وغيره. أي المقصود أن من ذاق اللذة وتمتع بهذه اللذة بطريقة مشروعة فإنه يكون محصنا، وإذا لم يتزوج فإنه غير محصن. وقد عرفنا أن المحصن حكمه الرجل حتى الموت بالحجارة، وهذه الترجمة معقودة للذكرين وهما الذكر والأنثى إذا كانا ذكرين لم يتزوجا وحصل منهما الزنا فإن الحكم الجلد والنفي التغريب. عرض البخاري رحمه الله الآية الكريمة التي فيها إثبات الجلد، ويقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فحكم الجلد ثابت بالكتاب، ثابت بالكتاب. وأما حكم التغريب وهو النفي لمدة سنة بالإضافة إلى الجلد فهذا ثابت بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد البخاري رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني الذي يذكر فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن أن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، أن ينفى عن بلده أو البلد الذي حصل منه الزنا فيه لمدة عام. فهذا هو الحكم الذي جاء به الكتاب والسنة، جاء به الكتاب العزيز والسنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الزاني البكر سواء كان رجلا أو امرأة، فإن كل منهما يجلد 100 جلدة وينفى سنة كاملة، وينفى سنة كاملة عن البلد الذي حصل منه فيه الزنا.
ثم عورت أثر عمر.
وقبل ذلك أورد البخاري رحمه الله عند تفسير قوله ولا تأخذكم بهما رأفة.
نعم.
يعني في إقامة الحد لا يحصل لكم فيهم رأفة في إقامة الحد بأن تتوقفوا أو يحصل منهم شفقة عليهم في إقامة الحد في الحد يقام. ولا يرحم الزاني بأن لا ينفذ الحكم الشرعي لا كاملا ولا منقوصا بل ينفذ كما جاء, ينفذ الحكم الشرعي كما جاء, فهو لا يترك, لا يعفى من الجلد ولا يعفى من بعض الجلد ولا يعفى من التغريب, وإنما ينفذ فيه الحكم الذي جاء به الإسلام ولا تأخذ الناس فيهم رأفة شفقة ورحمة بأن يتوقف أو يتردد أو يمتنع عن الحد كله أو بعضه إذا كان قابلا للتبعيض مثل الجلد, فإن الحد يقام دون أن يأخذ الناس في من يقام عليهم الحد رأفة, لأن قال سفيان بن عيينة رأفة في إقامة الحد. هذا هو المراد بالرأفة المنهي عنها, يعني في إقامة الحد عليهم بل يقام عليهم الحد. وكما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغريب بالإضافة إلى الجلد, الجلد الذي جاء في القرآن جاءت السنة في التغريب, والتغريب ثبت بالسنة والجلد ثبت بالقرآن وبالسنة, فإن التغريب أيضا فعله الصحابة من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام, كما جلد رسول الله مغرب كذلك جلد أصحابه من بعده وغربوا, ولم تزل تلك السنة أي التي هي التغريب مع الجلد, يعني كما فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلها أصحابه من بعده, وكانت سنة متبعة طبقة منفذة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه.
ثم عرض حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يحكي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. إقامة الحد عليه أي الجلد الذي جاء ذكره في القرآن الذي هو 100 جلدة, يعني فقيم عليه الحد ونفي, قيم عليه الحد الذي هو الجلد ونفي. والحد هو الشيئان, الجلد هو التغريب, هذا هو حد الزاني, يجلد ويغرب, لا يستفاد واحد منهما دون الآخر, لا يغرب فقط ولا يجلد فقط, وإنما يجلد ويغرب, يجلد هذا جلده ويغرب كنس. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حكى أن الإنسان قضى من زنى ولم يحصن بنفيه بعد إقامة الحد عليه, يعني معناه أنه جلده 100 جلدة ونفاه بعد الجلد وغربه عن جلده الذي زنى فيه بعد الجلد. وهذا التشريع فيه مصلحة من حيث أنه يجد العقوبة على جسده وجلده بالجلد, أنه يجلد فيجد الإيلام ويجد ألم العقوبة على جلده, ثم أيضا يمنع من البقاء ويحال بينه وبين البقاء بين البقاء في المكان الذي زنى فيه بأن يخرج عنه ويغرب عنه مدة سنة, ويكون في ذلك أيضا عقوبة له في إخراجه من هذا البلد الذي حصل له فيه معصية ونفيه إلى بلد آخر. وقد يكون نفيه إلى ذلك البلد الآخر فيه سلامة له من الوقوع في ما حصل منه وقوع فيه، قد يكون حصل له بأسباب فينتقل من ذلك البلد إلى بلد آخر قد لا يجد تلك الأسباب فيه، كأن يكون له قرن يسوء مثلا في ذلك البلد، فبسبب مقارنته إياه حصل ما حصل، فإذا انتقل إلى بلد آخر ليس يكون غريبا فيه، وقد يكون ذلك سببا في استقامته وسلامته. وقد سبق أن عرفنا أن انتقال الإنسان من البلد الذي فيه المعصية إلى بلد آخر قد يكون سببا في سلامته، قد عرفنا حين مضى حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى طائف وسأله هل له توبة، فقال ليس لك توبة، فقتله وكمل به المئة. ثم جاء إلى آخر عنده علم ومعرفة فقال هل له من توبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، فأرشده إلى أن له توبة، ولكنه أرشده إلى أن يخرج من هذا البلد الذي حصل فيه المعصية إلى بلد آخر يكون فيه مع أناس طيبين ومع أناس مستقيمين ويستفيد من مخالطته إياه. فخرج قاصدا ذلك البلد ومات في أثناء الطريق، وقد جاء اختصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب به، وأنه صار أقرب إلى البلد الذي انتقل إليه. فدلنا هذا على أن حصول التغريب وحصول الانتقال من البلد الذي وقع فيه المعصية إلى بلد آخر فيه حكمة وفيه مصلحة وفيه فوائد. ومن المعلوم أن كل أحكام الشريعة مبنية على حكم ومبنية على مصالح عقلها الناس أو لم يعقلوها، وأن عقلوها وظهرت لهم أو لم تظهر لهم، لأن كل الأحكام إنما هي لحكمة وعلى مصلحة ولمصلحة، وليس هناك منها شيء لا يكون لحكمة ولغيرها، وإنما كل الأحكام مبنية على مصالح وعلى حكم وعلى فوائد عظيمة علمت أو جهلت، علمها الناس أو لم يعلموها، لأن هذا التشريع مبني على حكم وأسرار ومصالح علمها الناس أو لم يعلموها.
هل الذكر والأنثى في هذا سواء؟
نعم، الذكر والأنثى في هذا سواء، الذكر والأنثى كل منهما ينفيان ويجلدان، لهذا الشرط من قال البخاري باب البكران يجلدان وينفيان، يعني الذكر والأنثى نقول بالبكرين الذكر والأنثى.
كيف يشوف ينفى؟ قال باب نفي أهل المعاصي والمخلفين.
ممكن يكون حديث زيد بن خالد الجهني وحديث أبي هريرة كل منهما حكاية عن قصة العتيق، ومن المعلوم أن حديث العتيق رواه زيد بن خالد الجهني وأبو هريرة رضي الله عنهم، وهذا الذي ذكره هنا حكاية عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زنى ولم يحصن. فإن العتيق حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بجلد مئة وتغريب عنه، جلد مئة وتغريب عنه، وكل من زيد بن خالد وابي هريره روى حديث روى حديث العتيق الذي قتل، وهذا فيه حكايه بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زنى ولم يحصن. ومن المعلوم ان العتيق زنى ولم يحصن، فحكمه الجلد والنفي.
قال باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب نفي أهل المعاصي والمخنثين، هذه الترجمة أوردها بعد الترجمة السابقة التي فيها نفي البكرين وجلدهما إذا زنيا قال بعض العلماء أن هذا فيه إشارة هذه الترجمة ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة إلى أن بعض العلماء بعض الفقهاء لم يقولوا بالتغريب قالوا إنه حكم زائد على ما في القرآن حكم زائد على ما في القرآن لأن الحكم ثبت في القرآن هو الجلد وأما التغريب ما جاء في القرآن ولكنه جاء بالسنة فهو حكم زائد على ما في القرآن فلم يقولوا به. وهنا أورد هذه الترجمة أن السنة جاءت بإخراج وبنفي الناس ذنبهم دون هذا الذنب الذي هو الجنب معناه أنه كما ثبت أو كما جاءت السنة بنفي الناس ولم يصلوا إلى حد الزنا فإن من باب أولى نفي الجنات إذا كانوا غير مصطنين يجلدون وينفون لأن نفي ثابت في غير الزنا بما هو دون ففيه من باب أولى كما أن السنة ثبتت فيه وكذلك أيضا من باب القياس من باب الأولى جاءت السنة أيضا بالنفي في غيره مما هو دونه ففيه من باب أولى فيه من باب أولى. ثم إن القائلين بعدم التغريب لأن فيه زيادة على ما في القرآن ثم قالوا بأحاديث وبمقتضى أحاديث لم تصح ولم تثبت وهي زيادة على ما في القرآن فهي زيادة على ما في القرآن. ولعل البخاري أراد بهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة أن يدلل وأن يبين أن حكم التغريب للزاني غير محرم الذي جاءت به السنة وهو حكم ثابت بها يضاف إلى ما ثبت في القرآن وهو الجلد أن النفي جاء أيضا بما هو دونه فيكون فيه من باب أولى ويكون فيه من باب القياس الأولى. وإذا فيكون التغريب للزاني جاء منصوصا عليه وجاء أيضا من باب القياس الأولى في ما جاء في هذا الحديث الذي معنا وأن المخنفين المخنفين من الرجال والمترجلات من النساء فقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج رسول الله فلانا وأخرج عمر فلانا ومعناه أنهم أخرجوهم ونحوهم إلى بلد آخر حتى يسلم من الاقتتال بهم حتى يسلم من الشر الذي يترتب على بقائهم. والمخنثين هم المتشبهين من النساء من رجال النساء الذين عندهم تشبه وذلك بتكلفهم وتفننهم. أما إذا كان خلقة ولم يكن ذلك من فعلهم فإن الحكم يختلف. لهذا قال المخنثين من رجال يعني الذي يحصل يعني منهم الشيء الذي يصحب الريقة ويصحب إلى الكتب. وكذلك المترجلات الذي جاء ذكر المترجلات يعني من المشبهات فهنا قال أخرجوهم أي المخنثين وأخرج فلانا وأخرج مثلا فلانا وأخرج عمر فلانا لأنهم نفوا رجالا وكانوا يتشبهون بالنساء وكانوا يأتون بأشياء يحاكون بها النساء. وحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج شخصا أخرج عمر شخصا لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قلت إن إيراد هذا الحديث إيراد هذه الترجمة والحديث في هذا الباب بعد الباب الذي قبله الإشارة إلى أن النبي جاء في السنة في غير الزنا. فإذا فالزنا يكون من باب أولى أن يغرر فيه
كما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكمان من الفوائد التي ترتب على التغريب لأن فيه عقوبة وفيه أيضا مصلحة، حيث أنه قد يكون في بلد يتغير فيه وضعه وتتغير فيه حاله عما كانت عليه من قبل.
قال: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. وقال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: يا رسول الله اقض بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فرجمها. فغدا أنيس فرجمها.
المعرض البحار رحمه الله ترجم إذا لا من أمر غير الإمام يقام بالحد غائبا عنه، يعني أن من أمر أن للإمام ولنائب الإمام أن يكلف أحدا في إقامة الحد، وذلك الذي يقيم الحد غائبا عنه، لا يكون بحضرة الإمام ولا يكون عند الإمام أو نائب الإمام، وإنما هذا الذي يكلف ويناط به مهمة أن يحقق في الأمر ويقيم الحد عندما يثبت الزنا، أن ذلك جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا أورد تحته حديث العسيف، حديث قصة العزيز الذي صدق أن مر بما مضى من الأبواب، ومقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس اغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فقد إليها فاعترفت فرجمها، أي أن غير الإمام والذي كلف من الإمام حصل منه إقامة الحد ليس بحضرة الإمام، فدلنا هذا على جواز وأنه ليس بلازم الحدود تقام بحضرة الإمام وتكون عند الإمام أو نائب الإمام، بل إذا كلف أحد في تحقيق في مهمة فإذا ثبتت نفس لمقتضاها فإن ذلك له، فإن ذلك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فأمره أن يقيم الحج إذا ثبت، وهو أي المكلف في إقامة الحج حين إقامة الحج غائبا عن الإمام أو عن نائب الإمام إذا كان مكلفا من نائبه. فدلنا هذا على جواز مثل ذلك، وأن الحدود لا يلزم أن تكون بحضرة الإمام بل ولا بحضرة نائب الإمام، وإنما تكون نفيها من المكلف، ولم يكن ذلك بحضرته وإن كان غائبا عنه عند التنفيذ. وحديث العتيق سبق أن مر بنا قبل أيام، قد عرفنا منه أن العتيق هو الأجير الذي كان أجيرا عند إنسان، وأنه بسبب الاحتكاك والاختلاط واتصال الرجل بالمرأة بسبب العمل وبسبب الخدمة حصل ما حصل من فاحشة الزنا، وهذا يدلنا على خطورة استخدام الحدث من هنا وهناك وإعتابهم ويتوسع في الاتيان بهم، فيكون لهم احتكاك بالنساء أو يؤتاب خادمات، يكون لهم احتكاك بالشباب في داخل البيوت، والشيطان حريص على أن يضل الناس وعلى أن يفسد أخلاق الناس فيسول لهم ويصل الأمر بهم إلى أن يحصل منهم الفاحشة بسبب الاختلاط والتقارب في داخل البيوت وفي الاتصال الذي يكون خارجها كل ذلك خطر. إذا كان هذا حصل في زمن من الفصل وهذا أجير عند إنسان فزنى بامرأته بسبب الاتصال والمقاربة فكيف مع كثرة الفتن مع كثرة المغريات ومع تمكن الشيطان من كثير من الناس إن التوسع والاتجاه إلى استخدام استحضار الخدم رجالا ونساء قد يكون بعضهم لا حاجة إليه قد يكون ذلك من الترف ومن العمل الذي لا داعي له ولا مسوغ له وإنما يكون في ذلك الفساد ويكون في ذلك الضرر. لا ينبغي للإنسان العاقل لنفسه أن يتورط في مثل ذلك وليس للإنسان أن يقدم إلى استخدام الخدم إلا بضرورة قصوى لا بد منها وإذا اضطر فينبغي أن يأخذ بالاحتياط بالأمور التي فيها احتياط ومن الاحتياط في ذلك إذا أتى برجال ونساء أن يأتي برجل وامرأته ليكون في مكان مستقل الرجل يستعمل في الرجال في بعيد عن النساء والمرأة تخدم النساء وتعمل أعمال البيوت في مكان ووقت لا تختلط بالرجال ولا تختلط بالشباب هذا حصل الضرورة إلى ذلك. أما إذا أمكن الاستثناء فالاستثناء خير ولم يزل الناس منذ قديم الزمان مستغنين عن هذا الذي استثنى به الناس وابتلي به الناس حتى حصل التوسع الذي لا وجه له وترتب على ذلك فساد عريض وفساد كبير فالواجب الحذر من التعرض لإيقاع الشيطان بين الناس بسبب اختلاط القدم وذكورا وإناثا في البيوت للرجال والنساء. الحديث العتيق هذا الذي معنا واضح الدلالة على أن هذا القرب وهذا الاختلاط حصل بسبب هذا البلاء العظيم. وفي هذا الزمن كما عرفنا المغريات وتمكن الشيطان من تلاعب بالناس وبعقولهم وأفكارهم وقلوبهم يجعل الإنسان يكون على حذر وعلى حيطة بأمر دينه لأهله ولأولاده لبنيه ولبناته ولمن له ولاية عليه.
قال باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
مقال بخير رحمه الله هذه
ترجمة قول الله تعالى
هذه قول الله عز وجل ومن يستحمل قولنا فأنا أخاف المؤمنات ومن ما ملكت أيمانكم فتيات المؤمنات. هذه الآية أوردها البخاري رحمه الله هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله لبيان حكم الإغناء من الذكور والنساء من الذكور والإناث في عند أتيان الفواحش وأتيان ما في حج وبيان أن القرآن الكريم جاء في بيان الحد على 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 الإرضاء وأنه يكون على النص مما على الإحرام، وهذا في الشيء الذي يقبل التنصيف. أما الذي لا يقبل التنصيف فإنه لا يقام عليه مثل الرجم، فإنهم لا يرجمون، وإنما عليهم الجلد وهو نصف ما يكون على الأحرار، نصف ما يكون على الأحرار، لأنما يوجد عندهم معصية تستوجب حدا فإنه يقام عليهم على النصف مما يكون للأحرار. لما ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بالأحرار سواء كانوا محصنين أو غير محصنين، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالأحرار سواء كانوا محصنين أو غير محصنين. والآية الكريمة جاءت ببيان الحكم في حال الإحصان وأنه على التنصيف، ولنا هذا على أن حكم الإرقاء إنما يكون فيما يقبل التنصيف. وإذا فالمحصن وغير المحصن من الإرقاء يجلد 50 جلدة إلى ذنب، وهي نصف ما يكون على الإحرام سواء كان ذلك الجاني من الإرقاء محصنا متزوجا يبقى متزوج أو كان غير محصن. فالذي يقبل التنصيف هو الجلد، والرجم لا يقبل التنصيف، فلا يكون لهم الرجم وإنما لهم الجلد. لا فرق بين من أحسن ومن لم يحسن، لا فرق في ذلك بين من أحسن ومن لم يحسن. فالترجمة معقودة لبيان حكم الأرقاء وأن حكمهم في باب الحدود أنهم على النصف مما يكون عليه الأحرار، وذلك فيما هو قابل للتنفيذ.
الباب اللي بعد. قال باب إذا زنت الأمة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
لما أرد البخاري رحمه الله بقى لفضل الرباب إلى زنة الأمة، يعني ثم الحكم، أرد تحتها حديث
أبي هريرة وخالد
أبي هريرة
وخالد وزيد بن خالد
وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد عن الوصول المسئلة عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ولم تتزوج، وقال إذا زنت فجلدوه، إذا زنت فجلدوه، ثم إذا زنت فجلدوها،
ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير،
ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، ثم بيعوها ولو بضفير. هذه الترجمة فيها بيان حكم الأمة إذا زنت، وأن لولي لسيدها أن يقيم عليها الحد وأن يتولى ذلك، وأنها تجلد الحد وهو النصف. في هذا بيان أن حكم الإناء والعبيد سواء كانوا محصنين أو غير محصنين أنه واحد، لأن الآية قالت فإذا أحصنا فأتينا بالفاحشة فعليهن كما على المحصنات من العذاب. وهنا إذا سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن وهي غير محصنة، فأخبر أن الحكم فيها الجلد، وإذا فهو واحد للمحصنين وغير المحصنين، يجلدون نصف ما يجلد من كان محصنا، يجلدون نصف ما يجلد من كان ذكرا من الإحرام، فإنه يجلد الحر يجلد 100 والعبد والأمة يجلدان 50 جلدة على النصف كما جاء ذلك في القرآن. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام لأنها إذا تكرر أيضا يحصل الجلد، ثم إذا تكرر يحصل الجلد، ثم قال بيعوها ولو برفيق. يعني الإنسان لا يبقي على مصاحبتها وعلى الإبقاء عليها وهي على هذا الوضع، إنما يتخلص من هذا البيع ولو ببيع زهيد ولو بثمن بخس، لأن من كان هذا شأنها وتحصل منها التكرر، والإبقاء عليها ومصاحبتها ومعاشرتها مع تكرر هذا منها لا ينبغي، بل الذي ينبغي هو أن يتخلص من هذا البيع. ثم إن بيعها قد يترتب عليه مصلحة ويكون فيه فوائد، لأن قد يحصل لها عند الثاني خلاف ما حصل عند الأول، قد يكون عند الثاني يحصل لها إحساس ما حصل عند الأول، وكذلك أيضا يحصل لها عند الثاني من المعاملة، وقد يحصل لها من التأثير، ويحصل لها من المخالطة ما لم يحصل لها عند الأول. وفي انتقالها من شخص إلى شخص فائدة، انتقالها من شخص إلى شخص فائدة، وقد تنتقل وهي سيئة الخلق وتتغير إلى خلق حسن، وتتغير إلى حالة طيبة. وهذا مثل ما جاء في قصة الذي فعل القتل الكثير ثم أرشد إلى أن ينتقل إلى بلد آخر يلتقي فيه بناس طيبين وبناس صالحين، فقد يتغير. ومعنى هذا أن البيع فيه فائدة، يتغير وضع هذه التي تكرر منها الزنا لأن يحصل إحصانها، يحصل إعفافها، فتكون لم يحصل لها إعفاف عند الأول فيحصل لها إعفاف عند الثاني، وكذلك أيضا يحصل لها تأديب عند الثاني ما حصل عند الأول، يحصل لها معاملة عند الثاني ما حصلت عند الأول، لأن في ذلك حكمة وفي ذلك مصلحة وفائدة. والضفير هو الحدث وكناية عن رفقها وعن يعني عدم الافتراس بها وعدم الاهتمام بها، وأن الإنسان يتخلص منها بالبيع ولو بثمن بخس.
قال: باب لا يسرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب لا يسرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى.
باب لا يسرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى، لا يسرب يعني لا يعنف عليها، يعني لا قام عليها الحد، لا يعنف عليها بالكلام، وإنما يقيم عليها الحد فلا يحصل لها سب ولا يحصل لها تفريط، لأن كلما نهى عن التفريط يقام عليها الحد ولا يفرط، يقيم عليها الحد ولا يفرط، لا يعنف عليها، لأن المعصية التي حصلت منها حصل ما يكفرها. ومن المعلوم أن الحدود كفارات، الحدود إذا أقيمت فهي كفارات، فهي حصل منها دم وحصل تكفيره بإقامة الحد، فلا يسرب عليها ولا يعنف عليها ولا يسبها ولا يشتمها ولا يتكلم عليها بكلام يسيء إليها، وإنما يقيم عليها الحد وكفى. ثم تكرم قال: ولا تنفى، معناها أن النفي إنما يكون للأحرار لا يكون للعبيد والإماء، ذلك أن العبيد منافعهم بأسيادهم، وإذا حصل النفي صار عقوبة بغير الجانب، ومن المعلوم العقوبات إنما تكون بالجنات، إنما تكون بالجنات العقوبات إنما تكون بالجنات، فإذا العبد فإن يعني يفوت مصالح على سيدها، وليس لسيدها دخل في كونها ترتكب الفاحشة، ارتكابها للفاحشة تعاقب عليه بالجلد ويكرر عليها، وإذا تكرر منها ولم تقلع فإن الإنسان يتخلص منها بالبيع، يتخلص منها بالبيع ولو بثمن زهيد ولو بثمن بقر ولو بوفير حبلا وهو الحبل الذي ليس له قيمة معتبرة. فيقام عليه الحبل الذي هو الجلد فلا يفرق عليها بلا تفريب ولا نفي، بلا تفريب والتعنيف ولا نفي، وهو إخراجها من بلدها إلى بلد آخر، لأن في ذلك تفريب لمصلحة على سيدها ومعاقبة لغير الجاني، والتغريب أنه خاص بالإحرام لا بالعتق، لأن هؤلاء يمكن التخلص منهم بالبيع، وكونهم يتحولون ينتقلون من حال إلى حال، وقد تكون حالهم في المحل الثاني عند السيد الثاني تختلف عن حالهم عند السيد الأول. هذه كلها معقودة لبيان أن الحد يقام وهو نصف مع نصف من العذاب، ولكن لا تغيير ولا نفي.
عدم التسريب هذا خاص بالإمام؟ عدم التسريب خاص بالإمام ولا لجميع الناس؟
لا لجميع الناس، لأنه قال أهل الجميع ولا يسرد لأنه هو وليه أجده الحج ولا يسرد
أحكام أهل الجميع.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على أهل وقاله.